بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العلامة العثيمين على العقيدة السفار النية. نعم، وصلنا إليه. في البيت رقم كم؟ اعلم هديت. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاريني رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير.
اعلم هديت الشرح.
قال المؤلف رحمه الله: اعلم. قال العثيمين رحمه الله: اعلم يعني علم يقين، وقول هديت جملة معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير. وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته للمخبر به فإنه يسمى خبرا. فقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. أما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الصدق، لكن باعتبار المخبر به، فلو قال المخبر إني رسول الله فكلمة إني رسول الله هذه خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صدقا، ولو قاله مسيلمة الكذاب كان كذبا. أما في الإصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. وقوله عن النبي المقتفى، النبي يقال النبي بدون همزة، ويقال النبي بهمزة، فعلى الهمزة تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر 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 من قبل الله، ومخبر ومخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي، لكن سهلت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء، وقيل بل أصله النبي بالواو من النبوة، وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجهين، أي صالح لأن يكون أصله النبي، ولكن سهل، ولكن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر.
ولهذا جاء القرآن بالقراءتين: يا أيها النبي، يا أيها النبي. نعم،
قوله المقتفى،
النبي من الإخبار من النبأ، والنبي من النبوة الارتفاع. نعم،
قوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمته أن تقتفي به، أي أن تقف أثره وأن تتبعه. وقوله خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لابد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد. أما بنو آدم فجعل الله الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل، وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في العلم وخير البشر في الهداية وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه. ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب وليس يملك لنفسه الضر والنفع ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين وسط، بين طرف غان مفرط في المدح والثناء حتى جعله بمنزلة الرب، وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق.
نعم، ولهذا محمد رسول الله، محمد عبد الله ورسوله، هذا رد على الطائفتين وتقرير لطائفة أهل السنة والجماعة. محمد عبد الله ورسوله، فعبد رد على من غلا، ورسول رد على من جفا. عبد رد على من غلا وجعله ربا، فالرد عليه بأنه عبد، ورسول رد على من جفا وكذبه، فهو رسول الله، والرسول لا يكون إلا صادقا مصدوقا. فلهذا أهل السنة والجماعة يقولونه عبد الله ورسوله كما علمهم، فهم يجعلونه خير الأنبياء، ومع ذلك لا يرفعونه فوق رتبته. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أنس لما جاء رجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، ما جلس في بيته وقال اسقنا يا رسول الله أو نسألك ربنا برسولنا أن تسقينا، وإنما جاء إلى النبي الحاضر الموجود وسأله الدعاء، ما سأله المطر ولا سأله الغيث، إنما سأله الدعاء وقال اسقنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وما ادعى في أحد شيئا من علم الغيب ولا سأله عن هذا، لم تقل عائشة ولم يقل المسلمون يا رسول الله هل فعلا ما حصل بين عائشة وصفوان شيء، أنت أعلم، لأن النبي ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله بأن ذي الأمة سوف تفترق، ذي هنا اسم إشارة وليس بمعنى صاحب، والأمة هنا منصوبة يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. وقوله الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة
معنى. أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، ما الفرق بين أمة الإجابة والدعوة؟ أمة الدعوة المطلوب أن يدعوها النبي، كل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من بعث إليهم النبي، دي أمة الدعوة، حتى الجن يدخل في أمة الدعوة. أمة الإجابة الأمة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر استجابة كاملة استجابة ناقصة، أهل سنة أهل بدع، فيدخل في هذه الثنتان والسبعون. نعم.
قال والأمة في اللغة تأتي لعدة معان، فتأتي بمعنى الزمن وبمعنى الملة وبمعنى الإمامة وبمعنى الطريقة وبمعنى الطائفة، فهذه خمسة معان. أولا فتأتي بمعنى الزمن، مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتأتي بمعنى الملة، مثل قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي بمعنى الإمامة، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما. وتأتي بمعنى الطريقة، مثل قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الطائفة كما في كلام المؤلف. فقوله بأن ذي الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة، سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، والمراد به هنا الثلاثة كما جاء في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذه 72، وإنما افترقت على 73 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته. فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72، وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى، صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت من مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. ولذلك ذكر المؤلف في أول المقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار. وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها، وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق، ولكن لا يخلد فيها. والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على حق. فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة لأن العامية لا يدري فظن أن هذا هو الحق، وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق، لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله.
حتى لا يقال إنه جاهل فيأبى أن يرجع له، هيقول في نفسي إن الناس يقول عني بأنني جاهل، بأنني ما عرفت وعرف من هو أصغر مني، فتمنعه شهوة الرياسة أن يعود وأن يرجع. وهذا كثير في المتبوعين الذين يترأسون ويتصدرون، ولهذا إذا تصدر الإنسان قبل أوانه بدون أن يتربى على تقوى الله عز وجل وخشيته وإرادة تبليغ الرسالة وتقديم هذا على كل شيء، فإن أمثال هؤلاء إذا حصل منهم ذلك، إذا حصل منهم أخطاء لا يمكن يتراجع، لأنه بذلك سوف يسقط عند أتباعه. نعم.
قال رحمه الله: مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره حين بقوا على الضلال مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون حيث كان يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطله. إذن نقول إن هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى الحق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. قوله والمحق يعني الذي على الحق ما كان على نهج النبي المصطفى في للظرفية، يعني ما كان في
يعني أن هذه الطوائف مع افتراقها هذا التفرق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الداء، بين النبي الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي يا رسول الله قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال في حديث العرباض وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الدواء لهذا الداء ألا وهو الاجتماع على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خرج عن منهج النبي والصحابة فإنه ضال مبتدع منحرف، والله عز وجل يتولى هؤلاء يوم القيامة. كما قلنا لهذا لا عذر لأحد في ضلالة ركب يحسبها هدى ولا هدى تركه يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، قد بينت الأمور. مثلا خذوا على سبيل المثال، على سبيل المثال بغض النظر عن القضايا التي قد يتبناها ذاك الشخص، لو أنا شخصا اليوم بدع الفوزان وبدع الألباني وبدع العلماء وسفههم، يا ترى أيكون سلفيا؟ مستحيل طبعا، لأن من السلفيون إلا لم يكن هؤلاء، ما بقي إلا أنت، ما بقي إلا أنت. كذلك الذي مثلا يأتي إلى قضية مثل قضية العذر بالجاه فيرى أن من لا يعذر هذا دفع عن المشركين ودفع عن عباد القبور ويدخل في قاعدة من لم يكفر كفر فهو كافر واوى إلى خيره، ويبدع ويضلل من يرى هذا القول. هل هذا على الصواب في المسألة؟ بغض النظر هو يصيب أنه مثلا لو افترض أنه هو مصيب في قوله أنه ما في عذر، أقصد تبديع المخالف فيها، أن يبدع المخالف، أن يعطيه إلزامات الدفاع عن القبوريين، فضلا عن أنه يروج الشرك، فضلا عن إلى آخره. الذي يتفق معه في النوع وأن من فعل كذا كان مشركا، والذي لا يختلف معه في أن المعين يكفر إذا توفرت شروط انتفاء الموانع، لكن خلاف في مسألة أنه هل هذا المعين نزل به توفرت فيه شروط انتفاء الموانع أم لا، الذي يبدع ويضلل في هذا فما حكمه؟ هل هذا مصيب في هذا الحكم الذي يحكمه؟ بالطبع لا، لأن العلماء الأكابر لما حتى منهم من تبنى مثل هذا القول ما بدع المخالف ولا ضلله، فضلا عن أن يكفره. فإذا أنت حصل عندك غلو كبير جدا، لأن عنده من يعذر مرجئ، قال هذا ابن باز، هل قال هذا الفوزان، هل قال هذا أحد نمرجئ؟ طب وانت خارج، أنا أرجح هذا القول وأراك خارجي، أنت بترجح القول وأقول ترى المرجئ، لماذا أنا المرجئ؟ طب أنت الخارج التكفيري. فهناك أمور يتضح لك فيها الانحراف في المسألة. فكل واحد الآن يدعي أنه على الحق، هل داعش تنظر إليك إلا أنك بين كافر وضل؟ هل الإخوان ينظرون إليك إلا أنك بين عميل ومأجور؟ وكل واحد يدعي أنه على الحق. لهذا أخطر سيف في الأمة سيف التأويل، كل يدعي وسطا بليلة. حينما يقول القائل فرق بيننا وبين الشيعة فإننا نشترك في رب وفي نبي وفي كتاب، والخلاف هذا الموجود بيننا خلاف في فروع، القائل بهذا يلومك أنك مزقت الأمة وأنك فرقت الأمة وأنك تكفر بلا بينة ولا دليل. كما ترون أنتم في من يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وأنهم يكفرون ويكفرون وأنه مصدر الإرهاب في العالم، حتى صار المتهم الوحيد أو المتهم الأول والثاني والثالث كما يقول بعضهم في قتلة الناس في ليبيا، في قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية، هو المتهم الأول والثاني والثالث، يعني لا تبحثوا عن الرابع لأنه ما في بعد ثلاثة خلاص. هذا كله بالتأويل، ما في أحد يا أخواني. شوف أنت جالس الآن، أنت متهم عند الناس بأنك تسب العلماء ومش عارف تجيب واحد في الدنيا، وأنتم أصلا أبعد الناس عن العلماء، وهؤلاء نبتة السوء، وهؤلاء مرضى القلوب، وهؤلاء الحاقدون، وهؤلاء الحاسدون، وهؤلاء إلى آخره. أنت متهم عند آخرين. وأما إذا قالوا هيا أيها الإخوان تعالوا نحن إخوانكم، نحن إخوانكم يا تبلغيون، التبلغيون لهم فوائد ولهم يعني مآثر ولهم فضائل، والإخوان لهم، ويا جماعة لا ينبغي نحن نمزق الساحة تسع الجميع، يظنون أنهم على الحق وأنت على الباطل. هذا كل يتأول، كل يتأول. ولهذا الفيصل بين الجميع ما هو كتب السلف، حرفت الصفات وأولت الصفات كن معهم، منعوا من ذلك كن معهم، قالوا نخرج على الحاكم كن معهم، قالوا ما نخرج كن معهم، وهم لا يقولون بخلاف النص، فلا يحرفون الحمد لله نصوص الصفات ولا يقولون بالخروج على الحاكم الظالم ولا يخالفون في قدر ولا 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 إلى آخره. إنما ينبغي على الناس استيعاب هذا. ولهذا تريد أن تكون سلفيا الليلة قبل أن تنام، قبل أن تنام، من أراد أن يكون سلفيا قحا ويعلم نوع منهج السلف قبل أن ينام، ومن خرج عن هذا فهو مراوغ لم يشرح له صدره للسنة، اذهب الآن وعد إلى بيتك وهات أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل واقرأ. طب هقدر خلاص يا شيخ قبل ما انام؟ نعم تقدر تحصل بالفعل، واضحة جدا، مطوية أصلا، مطوية من المطويات أصول السنة، اقرأها واللي فيها خذه. إنما تقرأ ما ولا جزء خروج على المدرسة، بس تنصدها في الحكام اللي بيحكموا بالشريعة، أنا ما الحكام اللي بيحكموا بالشريعة غصب والياسق، خلاص خليك بقى مع الياسق بتاعك لغاية ما إيه، خليك مع الياسق لغاية ما تبعث على هذه المسألة، كف الحكام المسلمين وكف ياسق مين. نعم على وجه الأرض إنه كله ياسق، نعم كله بياسق، نعم. ولو افترضنا أن هذا الياسق مكفر لأنهم جعلوه في بنيه شريعة، طيب هل هذا هو الموجود؟ يقول نعم يلزمون بالناس، ليس الإلزام هو العلة وليس التقنين هو العلة، إنما العلة هي الأوصاف الشرعية التي أناطت بها الشريعة الأحكام، من استحلال، من تكذيب، من جحود، من تفضيل، من تبديل، من إلى آخره، هذه الأوصاف الشرعية ليس مجرد الفعل ولا مجرد القول. ولهذا ياسر برامي لم يتسنى له القول هذا حتى لو أعناق أو عنق معنى الاستحلال. ياسر برامي مفكر مش زي دول اللي هم الجماعة اللي هم العاديين دول اللي واخد بالك اللي ما عرفوش حاجة وما حاجة يقول لك عنده الحاكم يحكم الشريعة لكن ياسر برامي لا معلم في هذه المسألة، يعني هو غيرهم غيرهم وعارف. فلهذا جاء ياسر برامي على معنى الاستحلال وأضاف معنى جيدا حكم فيه بغير ما أنزل الله عز وجل في الاستحلال، فقال إيه بقى؟ الاستحلال بمعناه الواسع الشامل يتضمن ماذا؟ يتضمن الأقوال والأعمال التي تدل على التكذيب الايه الباطني وانخرام الباطن، ليس معناه اعتقاد حلي المحرم، لا ده أضاف هذا المعنى ليتسنى له الدخول، فوضع الاستحلال العملي. انما الان جماعه دول بتوعنا دول اللي انتوا عارفينهم دول ما يعرفوش اصلا، حتى ما يعرفوش ازاي يؤصلوا بدعاتهم حتى، يعني دول خسرانين، لا عارف يبقى مبتدع يؤصل ولا عارف يبقى سني صحيح، لا عارف يبقى كده ولا عارف يبقى كده، محتار. يقول لك اصل هو الحاكم ما يحكمش بالشرع، ما مش حاكم شرع، طب يعني انت بتكفره؟ لا انا مش بكفره. طب النبي بيقول ان ينطروا كفرا بواحا، ايوه بس اصل مفيش، لا انت كفاره اشرف لك، ليه؟ لان انت ان كفرت فخرجت عليه يقال خرج على كافر، لكن هيبقى النقاش معك كيف كفرت، كيف كفرت، انما مش كافر واخرج. طب كيف هذا؟ ده انت الان اعطيتها بيضة كما يقولون بيضة مقشرة، مقشرة لأهل السنة نحكم عليك بالجهل او البدعة. ليه؟ لانك بذلك ما أحدثت إشكالية عنده، لأن إذا قررت أنه ليس بكافر فلتقرر أنه لا يجوز الخروج عليه مباشرة. نعم.